من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا أهلا أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والسلام لمستمعي إذاعة العراق الحر، وبطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة هذا الأسبوع من برنامج النوافذ المفتوحة، متمنين السعادة والهناء والسلام لكل العراقيين أينما كانوا. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وابقوا معنا.
يا حمام الجاي من بلادي ودى وحبابي إلي بجلحك سلام،
ودى وحبابي بجلحك سلام.
أرحب بمخرج البرنامج في حلقته لهذا اليوم بيتر كوبالك. أهلا وسهلا بيتر.
أهلا بيج فريال.
بيتر، نعود من جديد إلى الزوايا الصحية اللي كنا نقدمها سابقا، واليوم رح نتخلى عن زاوية لنبتسم معا، لأن بالحقيقة لم أجد طرفة مناسبة للبرنامج، وأني أدعو مستمعينا بالمساهمة في هذه الزاوية، ولكن يجب أن تكون الطرفة خالية من المساس بأي شريحة في المجتمع. الزاوية الصحية المختارة لهذا اليوم إذن كانت من المستمعة أم طارق من هولندا، وشكرا لك يا أم طارق. وتضمن هذه الزاوية معلومات مهمة أحيانا تغيب عن بال الإنسان. نبدأ الموضوع بالسؤال التالي: لماذا يوضع على علب الماء تواريخ انتهاء الصلاحية؟ هل الماء يتلف أم ماذا؟ الجواب: القوارير مصنوعة من مادة البلاستيك، تحتوي على مادة مسرطنة تسمى ديها DEHA، وهذه القوارير تكون صالحة لمدة 24 ساعة فقط من لحظة فتح العبوة. يوجد بعض الأشخاص يغسلون العبوة بالماء والصابون ويعقموها بالملح، ظنا منهم أنهم ينقونها من هذه المادة الضارة.
فهل هذا صحيح؟ عند غسل هذه العبوة بالماء والصابون ستعمل على زيادة تحلل المادة المسرطنة، وبالتالي ستتسرب إلى الماء.
وهذه معلومة مهمة للمستمعين، وهي أن الفقاعات الموجودة في المياه تدل على تلوث ونمو ميكروبي. ونصيحتنا لكم هي أعزائي، عليكم بشرب الماء وعدم الاحتفاظ به لأكثر من يوم، كذلك لا تشرب الماء الذي يحتوي على الفقاعات.
شربتك الماء بجفوف السمراء، سامحتك هواك سمح ولو مرة.
عديدة هي الرسائل النصية والهاتفية التي تتضمن مشاركات وشكاوى مختلفة، ووعدنا في الحلقات السابقة أن نتناول معاناة ومشاكل منتسبي الجيش المتعلقة بالإجازات والرواتب، وموضوع طرحه العديد من الجنود، ومنهم أنور المهداوي من ديالى عن الرشاوي التي تدفع من أجل النزول.
أنور هو منتسب في الجيش في الفرقة الخامسة، ويشير في رسالته إلى أن الفساد المالي يمارس بشكل مزاد علني، فمثلا النزول الأسبوعي ب500 ألف، والنزول الشهري ب150 ألف، واللي ما يدفع يكون نزوله 7 أيام فقط ويداوم 25 يوم. عجيب.
تجينا الحمام من رجلينا، تسقينا العلقم بس شافينا،
يا راسي صيبة صيبة
لمتابعة هذا الموضوع ومعاناة الجنود من طول فترات الدوام وقلة النزول، أجرت الزميلة فريال حسين لقاء مع علي ناجي حسن من الفرقة 14 في البصرة، الذي أشار إلى أن النزول 7 أيام والدوام 24 يوم. هذا الأمر جعل زوجته أن تطالبه بالطلاق.
شكوتنا يعني جاي ندوم ونعاني هواي بس من اللي جايز 24 و7 أيام.
24 يوم وسبعة أيام تعطلون.
صحيح، هاي 7 أيام يوم يروح بها طريق وجاي طريق، يعني بيتنا بغداد احنا.
نعم.
يعني تصفى لك 5 أيام أو حتى لو 7 أيام هم ما تكلم. حق الفرق كل الدوام 14 يوم 7 واكو 10 ب 10
واكو 21 ب 7 نعم. طيب
واكو 21 ب 7
نعم. انت حضرتك متزوج؟
انا متزوج ولدي 2 بنات.
تصير مشاكل بالبيت يعني من خلال هذا ابتعادك الطويل عن البيت؟ يعني احد الجنود مره ذكر لي قال لي لما ارجع للبيت انه اولادي يسموني عمو لان فتره طويله ما يشوفوني.
كذا كذا اكو مشاكل يعني انا مره طلبت منه الطلاق يعني بسبب الجيش يعني.
نعم
زين يعني ما جاء اجيهم 24 يوم يعني مو شوي 24 يوم بنات ما يعرفني.
نعم شلون يتعامل وياك البنات؟
ما يعرفني يعني يسمن جدي يسمن بابا انا ما يعرفني.
يعني هيك يحسون بغربة. طيب هم ساكنين
غربة يعني.
نعم نعم هم ساكنين مع عائلتك او لوحدهم؟
لا نعم نعم لان انا ما اقدر اعوف المرة واحدة فهي اهلي شوي.
نعم كم سنة صار لك بالجيش علي؟
صار لي 7 أشهر.
7 أشهر وزوجتك تطلب الطلاق؟
نعم نعم بس اكو ياي جنود يعني صار لهم 6 سنوات وعانينا واشتكينا وما يتدري شكوى.
طيب احنا نحاول نرفع ليست هي شكواك فقط انت يا علي وانما كثير من الشكاوى توصلنا من منتسبي الجيش ايضا نفس المعاناة. البرنامج يلتقيكم ومن اجل رفع هذه الشكاوى الى مسؤولي وزارة الدفاع وكذلك هناك شكاوى للشرطة ايضا لمنتسبي الشرطة نرفعها ايضا لوزارة الداخلية.
انا يا دكتور وعيالي مرتي وولدي واطفالي ما تمرضنا بكل داء وابدا ما اخذنا دواء.
أعزائنا وصلتنا أعداد هائلة من الرسائل النصية والمسموعة تناقش وتشكي من قضايا تتعلق أيضا بمنتسبي الجيش العراقي السابق والحالي. فالمستمع باسم خزعل يتحدث في رسالته عن زيادة رواتب المتقاعدين.
أنا المستمع باسم خزعل من بغداد وعندي قضيتين أحب أتمنى جداعا تتناولها وهي موضوع زيادة رواتب المتقاعدين اللي صدر قرار من وزارة المالية من قبل أكثر من عام على أمل أن يطبق هذه الزيادة وتمنح للمتقاعدين جميعا ومنهم المدنيين في غضون عام وانتهت فترة العام. والقضية الثانية هي حقوق الضحايا، ضحايا الإرهاب، ضحايا الناس اللي تعرضوا إلى تفجيرات إلى عبوات لاصقة في سياراتهم وبترت أطرافهم وأصبحوا عاجزين عن العمل وليس لهم أي مورد. تحياتي لكم.
مستمعينا الأعزاء سنواصل متابعة هذا الموضوع والمواضيع الأخرى في حلقات أخرى من برنامج النوافذ المفتوحة وسنستضيف مسؤولا في وزارة الدفاع للرد على تساؤلات منتسبي الجيش العراقي. كما أود أن أنوه أن الموضوع المطروح هو نفسه يعني في الحلقة القادمة هو نفسه اللي ذكر المستمع باسم خزعل ويتعلق بحقوق ضحايا الإرهاب ومعوقي العمليات الإرهابية. إذن الموضوع هو المطروح للنقاش يتعلق بمنتسبي وزارة الدفاع وكذلك بحقوق ضحايا الإرهاب ومعوقي العمليات الإرهابية.
وصلتنا رسالة من المستمع عبد الرحمن محمود حمد من تل عفر حول حقوق منتسبي الجيش السابق ممن طبقت بحقهم عقوبة قطع الأذن أو وسم الجبهة كعقاب للذين يهربون من الجيش إبان العهد السابق. الزميلة فريال أجرت لقاء مع عبد الرحمن يتحدث فيه عن ظروف تلك العملية اللا إنسانية التي مورست بحق أعداد كبيرة من الجنود.
نعم أنا كنت بحالة هروب ورابط بلد سنة 92 شهر الثاني.
نعم
لزموني سنة 95
بعد 5 سنوات يعني من هروبك.
إيه
نعم
وطبقوا بي القرار بال 95 بشهر ال 11
كم يعني لفترة 5 سنوات طبقوا قرار قص الأذن واحدة أو اثنتان؟
لا واحدة.
طيب حاليا ايش قد عمرك سيد عبد الرحمن؟
أنا عمري حاليا 40 سنة.
طيب يعني هل أجريت العملية بالمستشفى مع يعني طبيب قام بالعملية؟ ممكن تتحدث لنا عن هذه القصة؟
العملية جريت المستشفى الموصل المستشفى السودان.
وهل أعطوك مخدر أو بدون تخدير؟
لا تخدير ما حسينا يعني قعدنا ومن صاير بينا هذا الأمر.
طيب إيش قد من الأذن اقتطعت؟
الحارف بس الإطار
يعني كله ولا القسم الأعلى منه؟
لا لا القسم الأعلى.
طيب راجعت يعني الجهات المعنية من أجل التعويض؟
احنا متابعين الأخبار والآذي يعني الطالب على جماعة طبق بهم القرار ما حد جابطاريهم ولا حد لا تعويض ولا شيء ما حد حج بها ولا حد جابطاريها.
يعني هل هناك أشخاص أيضا تعرضوا لهذا القرار استلموا التعويض؟
يعني خبر بأن أحد استلم تعويضان متابع الأخبار ولا هذه كلها.
نعم كم عدد الجنود الهاربين اللي كانوا معاك في المستشفى وطبق بهم هذا القرار؟
والله احنا كنا يعني أنا كنت بقيادة قوات عدنا الحرس الجمهوري.
نعم
يعني الجماعة شفتهم هناك احنا صرنا تقريبا 5.
تفرج يا عراق ويرجع لك شبابك مشتاق الهواك اريد احضن ترابك تفرج يا عراق.
نتوقف الآن أعزائنا مع قضية تحت الضوء وتحمل عنوان عاملات التفتيش في مرائب السيارات معاناة وتحديات. بعد تزايد الهجمات الإرهابية واستغلال النساء في العمليات الانتحارية بدأت حاجة القوات الأمنية إلى نساء يقمن بمهمة تفتيش الحقائب النسائية بالقرب من الأسواق الشعبية وجراجات السيارات. ففي واحدة من جراجات النقل في العاصمة بغداد تجلس المفتشة أم طيبة وهي أرملة في العقد الرابع من عمرها في كرفان صغير خصص لتفتيش النساء بعيدا عن أعين المارة. وأم طيبة تسرد حكاية اللي ما تختلف عن غيرها من نساء التفتيش، فهذه الشريحة من النساء كانت لهن معاناة متعددة، فبالرغم من صعوبة العمل وخطورته إلا أن ما يخصص من رواتب كانت ضعيفة جدا حيث لا تزيد أجرهن عن 10,000 دينار يوميا.
والله هن مرات يقبلن يتفتشن مرات ما يقبلن يتفتشن ومرات يجن يعني هن شرطيات شالات سلاح صح الوليد يقرون باجاتهن ندخلهن. يعني احنا لو صادفنا شيء الولد يمنا موجودين يعني نحاصرها منه ومنه ماكو يعني وحدة طوب أو خرق أمني ماكو.
هذه الشريحة من النساء كانت لهن معاناة متعددة، فبالرغم من صعوبة العمل وخطورته إلا أن ما يخصص من مرتبات كانت ضعيفة حيث لا تزيد أجورهن عن 10,000 دينار يوميا، وهذا ما أشارت إليه أم طيبة.
الهيئة ما تطينا مثلا وبردة ما تخلينا بنكة ما تخلينا 10 ما يزيدونا 2,000 دينار يابا خلونا فوق اليومية نتريق مال بارد مال فشي محل 10 تنزل تصعدي هاي 10 طونا أنا والبنية 30 انطونا 25 هلها 2.5 ولي 2.5 هم شوي يفيدنا ما في 10,000 تصعد وتنزل تصعد وتنزل.
المشاكل لم تقف عند هذا الحد فقط بل وتعدت إلى عدم شمول النساء المفتشات بأوامر التعيين وظلت الصفة التقاعدية ملازمة لهن، فأغلب عاملات التفتيش هن عاملات بأجور يومية ولا تحتسب خدمتهن ولا يحق لهن الحصول على أي ضمانات. أم دعاء في العقد الثالث من عمرها تصف حالها بأنها مجبرة على العمل بمهنة التفتيش لتوفير لقمة العيش.
أنا عندي أطفال 2 وقاعدة بجار إحنا عم نريد إن تعيين نريد إن راتب ما يصير يعني هيك بس واحد يعني شيء سوى على العيشة غير واحد مجبور
لو متعينين فوق الطوارئ المغاوير كان ما قعدنا هنا على 10,000 شو تفيد 10 والله ولا تفيد يعني نأخذها أنا أشتري بيتمن زيت ما أدري شنو شاي طارت 10.
ويبدو أن عمل المفتشات بالرغم من أنه أمني ويعتمد بالأساس على حماية المواطن إلا أنه غير مرتبط بوزارة الداخلية. وكيل الوزارة أحمد الخفاجي أبدى استغرابه من عمل النساء المفتشات دون ارتباطهن بوزارته.
احنا عندنا التوجيه واحد كل الذين يحملون في حماية المواطنين تابعين لوزارة الداخلية ما عندنا بعد ناس حراس مرتبطين بدائرة مدنية. الدوائر المدنية لا تقود القوات المسلحة هذين من معينهم من مشغلهم شنو قضية شنو واجب ما عندنا صورة. احنا لا يمتلك جهاز مدني تعيين ناس بواجب أمني.
ويرى الخفاجي إن وجود المفتشات بهذا الشكل غير قانوني داعيا إلى تقديم شكوى إلى وزارة الداخلية للنظر في قضيتهن.
وهذا يعني وجود لا قانوني يعني احنا عندنا الـ FBS دائرة اسمها حماية المنشآت الآن مرتبطين بوزارة الداخلية أسوة ببقية الشرطة وهي فيها نساء ورجال.
ملاك أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
كل البنات اي والله انتي خدود يا
حلوة موردة أحلى البنات انتي.
حتى نلتقي من جديد، هذه أجمل الأماني لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين والمخرج بيتر كوبالك، وكونوا معنا دوما.
السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الـ FM في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك،